بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
والذين على الأعمدة وعلى الجدران تسقرهم فأقول العربي حفظ اللغة نعم عندما يقيل الشعر المقبول قيل الشعر المقبول وقيل هي الشرط في اللغة فقيل ذلك من شرط الجن و نسب هذا البعد وهو الدافع لأن الشعر يشق جلد الرأس أو الظهر. طيب هذه اللغة أما في الشرع العقيقة اصطلاحا هي ذبيحة أو اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام للمولود اسم لما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام. حكم العقيقة اختلف العلماء في حكم العقيقة أو تلك الذبيحة التي يذبح عن المولود بعد ولادة الشمس فهل هي على الوجوب أو على الاستحباب أو على الكراهية أو على الإباحة ما هو الكلام في ذلك؟ على خمسة أقوال نريد ثلاثة تمام. هناك من قال وذهب الى الوجوب وهو قول الظاهري ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى هذا قول الوجوب نعم ودليله في الوجوب نعم الفعل عامه لا يدل ابدا على الوجوب هذه قاعده فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لا يدل على الوجوب مطلقا إلا إذا كان الفعل مبينا لماذا؟ لمجمل واجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون الصلاة الله تعالى قال وأقيموا الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعل فقد يستدل بهذا الفعل على الوجوب لكن مجرد الفعل لا يستدل به أبدا على الوجوب ولكن الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
كل قول صلى الله عليه وسلم كل مولود مرفوض بعد
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من سمرة كل غلام رهينة بعقيقة وماذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة للغلام يوم السابع ويطلق ويسمى واضح فهذه الأدلة استدل بها القائمون على الوجوب القول الثاني وهو قول قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودليل القائلين بالاستحباب هذا لعدم التدوين والتزكيه، هذا لعدم كتابه العلم صليته وكتابه قيده. اصحاب السنن هؤلاء الذين خرجوا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقه فقال ان الله لا يحب العقوق، فقال ليس عن هذا مسأل، فقال من ولد له مولود او غلام فاراد او احب ان يمسك له فليمسك عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاه. الشاهد من الحديث قوله احب، من احب اذا ولد له مولود فاحب ان يمسك له اي ان يذبح له فله ان يمسك. فعزو النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الى اراده الشخص والى محبته دليل على الاستحباب، وهذا الدليل هو عمده الجمهور في صرف الادله التي قد سمعناها من قبل من الوجوب الى الاستحباب. امر رسول الله بالعقيقه، كل غلام مرهون بعقيقته، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، في عدد من أحاديث حديث عائشة ومن حديث أم قريب إلى غير ذلك من النصوص. إذا القول الراجح والقول هناك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى كراهية العقيقة. من هم؟ عندنا
أصحابك.
أصحابك نعم عندنا ذهب الحنفية ولا يقال الأحناف إنما يقال الحنفية نسبة لأبي حنيفة، أما الأحناف فكلنا أحناف نسبة لهذا الدين الحنيف التوحيد. إذا ذهب الحنفية إلى الكراهية، وقد شنع بعض أهل العلم على أبي حنيفة في هذا القول. من هؤلاء الذين شنعوا؟ ابن حزم رحمه الله ذهب وتكلم في أبي حنيفة، وكذلك تكلم ابن قدامة، وقالوا هذا لعدم اطلاعه على النصوص، ولكن الصواب ما قاله الشوكاني أن هناك أعذار العلماء فقد تكون هناك زلة للعلم كما قيل لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، ومن الذي مسح فقط ومن له الحسنى فقط، ومهما وصل العالم إلى درجة عليا من العلم وحال الفنون لن يفوته من المسائل بل كم الكثير. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل يستفتيه أهل المغرب وقطع الفياخر والقطار وقطع الإمام مالك إلى الإمام دار الهجرة فسأله عن مسائل كثيرة، وكان الإمام مالك يقول الله أعلم ولا أدري. فاغتاب الرجل قد أنفق أموالا ورحل أياما وشهورا ثم يعود إلى بلدته وإلى قومه وهم في انتظاره قد تحمل بالعلوم والمسائل، فيعود فيقول قال مالك لا أدري. فقال أقول إلى قومي وأعود إليهم وأقول قال مالك لا أدري، فما استعجل ذلك الإمام مالك واستنكر وقال يا هذا إذا أتيت إلى بلدك فاصعد على أعلى جبل في بلدك وقل بأعلى صوتك سألت مالكا فقال لا أدري. هذا لا يستعيب العالم وإنما يستنكر من ذلك الجاهل. فقال يا هذا لو كان لأمك بعر بعدد لا أدري لكانت أمك غنية، يعني لو كان لها البعر ما يخرج من الإبل وهو لا قيمة له ليس له قيمة، لكن إذا صار تلال وجبال من البعر فهذا العدد الكبير والكمية الكثيرة قد يكون لها قيمة. فقال إذا كان لأمك بعدد المسائل التي لا أعلمها لصارت أمك غنية، إذا سيكون عندها كثير من تلك التلال، وهي لحل تلك المسائل التي يدعي مالك أنه لا يدريها، فرحمة الله عليه وعلى سلف الصالح. هذا بالنسبة إلى حكم العقيدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاهدان وعن الجارية شاهدان، فما هو القول الراجح في قضية أو في هذه المسألة في التفرقة بين الذكر والأنثى في العقيدة؟ سمعت الحديث عن الجارية شاهدان وعن الغلام شاهدان، والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هذا هو الراجح؟ هذا ما هو؟ إذا الجمهور على التفرقة للنصوص الواردة من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس عفى عن الكسل والحسين بكبشين كبشين، وجاء في بعض الروايات عفى بكبش أو عفى كبشا كبشا، ولكنه لا يثبت. وكذلك من حديث عائشة عفى بكبشين، وجاء من حديثها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ولكن قلنا أن هذا على سبيل بل الاستحباب، فلو أن الإنسان عقى عن الغلام بشاة واحدة أجزى وصار جائزا إن شاء الله ونسأل الله أن يتقبل، لكن الأولى والأفضل إن كانت عنده القدرة أن يعطى بماذا؟ بشاتين. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يعطي فقيل له الأولى أن تتصدق بثمنها، فهل هذا القول صواب صحيح أو الأولى أن يعطى عن غلامه أو ابنته؟ الأولى أن يعطى. لماذا؟ طيب، لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فذكر الصدقة وحق الله تعالى على الصدقة، فالأولى أن يتصدق الإنسان بثمن العقيدة، فما هو الجواب؟ لو كان هذا هو الأولى لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي رغب في الصدقة وحث عليها وأمر بها وأرشد الناس هو الذي عفى عن الحسن والحسين، وهو الذي أمر كذلك وحث على العقيقة في هذا الموطن. ففي هذا الموطن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السنة أولى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وخير ذاتها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان أولى أن يتصدق الإنسان عن الغلام لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن الإنسان ليس عنده قدرة عند ولادة هذا الغلام أن يعطي، ولكن يعلم أن من يأتيه، فهل يستحب أو هل يجوز له في هذه الحالة أن يهتدي ويعترض فيعف عن ولده، أو الأولى ألا يعرض نفسه للدين؟ الأصل أنه لا يستحي، لأن إذا علم أن مالا يأتي كان يكون موظف فأخر الراتب وسيأتيه الراتب، أو يعلم أن مالا سيأتيه ولا يحول إلى الناس، فقد سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال يقترض ويثبت الله تعالى عليه أحيا سنة. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى استبشر بإحياء السنة، فهي بركة، ومن أحيا السنة لا شك ولا ريب أن الله تعالى يطلق عليه بالخير، فالأولى أن يستقيم وأن يعترض في هذه الحالة، ثم ماذا؟ ثم يعترض. أما إذا كان سيستقيم ويضيق على نفسه ولا يأتيه شيء من المال فلا يعرض نفسه لماذا؟ للدين. طيب كذلك من المسائل مسألة وقت الذبح ذات العقيقة، متى تذبح العقيقة؟ بس عند اليوم السابع والدليل لا بعد ذلك عشان المسألة جوشة من السابع. نعم الدليل سألناك الدليل السابع هذه الدعوة ونريد دليلا. نعم ولد الغلام يوم الخميس، هل تكون عقيقة يوم الأربعاء أو تكون الخميس أو تكون الجمعة؟ لا نحن نريد يوم هكذا حتى لا يخرجنا إلى العالم يوم الأربعاء. إذن دائما قاعدة تكون العقيقة في الأسبوع المقبل في اليوم الذي قبل يوم الميلاد، فإذا ولد يوم الجمعة تكون عقيقة متى؟ يوم الخميس اليوم اللي قبل يوم المولد، وإذا ولد يوم الخميس تكون يوم الأربعاء. إذا هذا لا يخرجنا بعد ذلك إلى العبد على أصابع وإلى الحساب. هذا مستحب، هذا مستحب. لو أن الإنسان عقد قبل يوم السابع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مفسد. لو أنه عقد بعد السابع مجزي كذلك مجزي، وهذا باتفاق العلماء. لكن الشافعية قالوا إن لم يعق في السابع الأول عاق في السابع الثاني في السابع الثالث، وإلا فلا يجوز بعد ذلك أن يعق، قد ذهب وقت العقيقة. وهل سلم ذلك، سلمنا بذلك للشافعية، أو أنه يعق في أي وقت شاء بعد ذلك؟ يعق في أي وقت شاء، وهذا ما رجحه المسيرين وذهب إليه جمهور العلماء. إذا من فات السابع الأول اليوم الرابع عشر الحادي والعشرين عاق في أي يوم، ولا دليل على المنع بعد ذلك. واضح؟ طيب هل يجوز أن يعق قبل ولادة المولود؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يولد بعد، وإنما شرع في العقيقة لأنها ابتداء عن المولود، هذا المولود لم يولد. فإن ولد المولود ومات هل يستحب أن يعق عنه؟ يستحب. الجواب نعم، يستحب أن يعق عنه. طيب نكمل إن شاء الله بعض مسائل العقيقة ثم ندخل في ما بقي من المسألة. نحن وقفنا هنا دخلت السنة الحق. طيب من المسائل كذلك التي في العقيقة تكلمنا عن قضية التوزيع والتصرف في لحم العقيقة، فقلنا أنه يجري في العقيقة ما يجري في الخشبة، وقد نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. والمشروط في الأضحية أن يأكل منها المضحي، وأن يتصدق، وأن يهدي. وأما تقييد ذلك بثلث وثلث وثلث فلم يحدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، والله تعالى يقول تكلوا بها وأطعموا البائس الفقير. كذلك العقيق يأكل منها الإنسان ويهدي ويتصدق، وليست مقيدة بقيد ولا محدد بحد، وما لم يحده الشرع فلا يجوز لكافر من كان ان يحد او ان يقيد بقيد عقيق، او ان يعود ذلك الى العرف الذي لا يخالف ولا يناقض شرعا. أما عن كيفيات التوسيع والتصرف فيها فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يكن الشأن عند السلف أن تطبق وأن يدعو أو يدعى الناس إليه. جاء ذلك عن عطاء وعن جماعة من التابعين. لم يكن عادة السلف أنهم يقومون بظهرها وبدعوة الناس إليه، وإنما كانوا يقومون بظهر العقيقة واللحم ثم يبعثون به ويرسلونه إلى بيوت الأصدقاء والأقارب والأصحاب والأقارب. ولكن هل هناك دليل دل على طريقة معينة في التصرف في لحم الأضحية؟ ليس هناك دليل. فيعود ذلك إلى ما تكلمنا به آنفا أن الأمر موصول إلى العقل. فمن في بعض البلدان تجد أن الناس يقبلون على طهر اللحم فيقومون بطهره ويدعون الناس عليه الأقرباء والفقراء والنساء والأطفال، ويجتمع في ذلك الأسر ويكون فيه ما فيه من المودة والرحمة والألفة والكرم والتواضع. فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. وفي بعض البلدان الأخرى قد يكون في ذلك ثقة على البعض في طريقها وفي التكلف إلى مطابقتها ودعوة الناس وعدم وجود الأماكن حتى تدعو الناس إلى ذلك، فيرون أنها تطبخ ثم تبعث ويرسل بها إلى بيوت الأقارب والأصدقاء مطبوخة. فهذا جيد. وبعض الناس كذلك إن أرسلت إليهم طعاما مطبوخا فإنهم لا يحبونه، وكذلك يرون أن الأفضل لو بعث إليهم نيئا ليس مطبوخا فقد يبقونه مثلا يوما أو يومين، فقد أرسل إليهم اللحم وقد أنضجوا وطبخوا طعاما فلا حاجة لهم في هذا الطعام المطبوخ، وقد أرسل إليهم طعاما مطبوخا يستكفونه لكونهم يطبخون بطريقة أخرى. فالأولى في مثل هذه الحالة أن يرسل إليهم نيئا فيتصرفون به كيفما شاءوا. وإذا فخلاصة هذه المسألة أن الأمر في ذلك واسع، في التصرف في لحم الأضحية في مقدار التصدق منها وفي مقدار الادخار وفي مقدار الأكل منها، الأمر فيه سعة. وكذلك في طريقة تطهيرها ودعوة الناس عليها الأمر فيه سعة، ليس فيه تضييق ولا تقييد من الشخص. مسألة أخرى وهي قضية تكسير عهد العقيقة، فجاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تكسروا منها عظما، ولكنه حديث ضعيف لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث ذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى كراهية تكسير عظم العقيق، وأن الأولى أن تفصل من مفاصله، فصل اللحم من المفاصل ولا يكسر الإنسان العظم عظم بهذا الحديث. ولكن كما قال أهل الحديث ثبت العرش ثم انقش، الأصل ضعف فالتفريع والاستنباط منه كذلك حكمه حكم أصله لا يكفي. ولذلك ذهب المالكية إلى أنها الأمر في ذلك واسع، فسواء فصلها أو كسر عظمها فلا بأس في ذلك، وليس هناك دليل يدل على المنع من ذلك. أما عن شروطها فشروطها هي شروط العقل، هي شروط كل شيء، كما نقل ذلك النووي ونقل ذلك ابن رشد المالك رحمه الله. شروطها في السن، شروطها في السلامة من العيوب وفي السن كذلك، من الضأن ما بلغ السنة، ومن المعز ما بلغ ثلاث السنتين، وكذلك من البقر ما جاوز السنتين، ومن الإبل ما جاوز الخمس. كذلك تكون العقيقة، والأولى أن تكون من الغنم من المعز والضأن، هذا الذي لا خلاف فيه. أما إذا ذبح الإنسان من البقر فهو مفسد. وأشرنا في قضية التشريف فيما إن شرف الإنسان بذبيحة بين غلامين أو ثلاثة أن هذا ليس مجزئا على رجل من أموال أهل العلم. وذكرنا فيما إن جمع الإنسان بين الأضحية والعقيقة أن الراجح هذا الأجزاء، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم وكذلك ابن حجر المكي وكثير من أهل العلم لا سيما من الحنابلة، لأن هذه السنة مقصودة لذلك. والله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله: أحب الأسماء،
لا أقصد بهم التسمية
قال التسمية والحمد من السنة أن يختار بين مريض اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة مثل سوى ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عن الحسن بشاء وقال: يا فاطمة احذقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوجدناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
نعم. قال التسمية عن المولود، التسمية المولود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسمية لما فيها من التعليم، ولما فيها من رفع الجهالة، ولما فيها من إثبات النسب، وذلك جاء في أدلة من ذلك ما جاء في سنة أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود وبالعقيقة وبإزالة الأذى عنه يوم سالم. وجاء الحديث سمرة: كل مولود وغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سادر ويحلق ويسمى. إذا يسمى المولود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد له إبراهيم خرج على أصحابه وقال: قد ولد لي غلام الليلة فسميته إبراهيم. فسمناه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. متى تكون التسمية؟ قال العلماء: تكون التسمية قبل الولادة أو بعد الولادة أو في أثنائها عند ولادة المولود أو يوم السنة. أقول ذلك حتى لا يفهم البعض من قوله صلى الله عليه وسلم: ويولد ويسمى يوم سادره. فقد يفهم الإنسان التسمية لا تكون إلا يوم السنة، ولكن الحديث الذي سمعته الآن وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم قال: ولد لي غلام الليلة وسميته إبراهيم، فسماه يوم الولادة. ولو سماه الإنسان قبل الولادة لا بأس به، ليس في ذلك حرج. إذا يسمي الإنسان المولود، وما الذي يسميه؟ يسميه أبوه، وهو هل هو حق خاص للوالد أو للوالدة أو للوالدين؟ ليس هناك دليل يدل على تخصيص التسمية لأحد، وإن كان الحق بذلك هو الوالد، هو الوالد. وأما ما نراه في هذه الأيام من وقوع المشاكل والمخاصمات عند تسمية المولود، حتى نرى بعض الناس نجد لهم اسمين: اسم ينادى به البيت واسم رسمي يدعوه به الناس، فيبدا انه على اسمه قال تشاور ابوان، الام ارادت اسما والاب ارادت اسما، فكان فرض النزاع ان يسموه باسما. فلا شك ان هذا الخلق هو خلق ثاني، وان هذا مما يعني جاءنا من بلاد الغرب، ولم يعرف في بلاد المسلمين من قبل ان الزوجه الصالحه والمراه المؤمنه تقف امام زوجها ويؤدي ذلك الى الشقاق ويؤدي ذلك الى كذلك المشاكل والى هذا الضجيج الذي يحدث بين الزوجين بسبب تسميه الولد. بل قد يحدث ما هو اكبر من ذلك، كثير من المشاكل يسمع بها الانسان او يقع عليها يكون هناك ما هو اكبر من ذلك بين الاسرتين، بين الاسرتين. هذا ان دل على الفرق ودل على الفراغ ودل على قله العقل ودل على عدم رجوع كل انسان الى وظيفه ومعرفه كل انسان لما يجب عليه. يوم تخلى الرجل عن رجولته وعن كذلك قيامه بالاعباء التي تجب عليه نزعت المراه فيما لا يحق لها. فالتسميه الخاصه انها تكون للاب، وكذلك لو ان يتشاور مع زوجته، لكن ليس هذا في سبيل التنازل والتهاجر والتداور الى غير ذلك. واذا انتقل الانسان اسما لولده فمن حق الولد على الوالد ان ينتقل له وان يلتقي له اسما حسنا. وافضل الاسماء كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وثبت عنه من حديث ابي الدرداء قال انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم وباسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. وهذا الحديث حسنه الامام النووي رحمه الله تعالى عليه. وجاء في صحيح مسلم احب اسمائكم الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. احب اسمائي الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وهذا هو الوضع الصحيح، أن حق الأسماء ما عبد وما عبد فهو حديث ضعيف لا يثبت، ولكن الوضع الصحيح حق أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمان، وأقبعها حرب ومرة، وأقبعها حرب ومرة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وأضاف إليها العلماء أسماء الصحابة والصالحين. وأسماء الصحابة كذلك لابد أن ينتبه الإنسان الأسماء التي تدل على المعاني الحسنة كعمر واضح، وعبد الله ورد فيه النص، وهذه أسماء. أما أن يسمي الإنسان مثلا رفعة أو أن يسمي الإنسان حرب أو أن يسمي الإنسان مثلا حنظلة وجائز أن يسمي هذه الأسماء، لكن لها أيضا من المعاني التي ليست المعاني الحميدة. حنظلة كالحنظلة من الحظ في شدة وفي مشقة، فينتخب الإنسان الاسم أولا كما ذكر الدكتور الشيخ بدر أبو زيد لابد أن يكون موافقا للشرع ويحمل كذلك في معناه من المعاني العرب، وان يكون عربيا وان يكون من المعاني الجيده، ومعناه معنى جيد. اما ان ياتي بمثل هذه الاسماء حتى وان كانت عربيه لكن معناه فيها شده، فكل انسان له في اسمه حظ ونصيب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. واصبح الاسماء حظ ومرة لما فيه كذلك من الحرب والحروب كيف، والناس تغرب حرب مرة من المرارة والعنف والشدة، كذلك الحزن كما في قصة سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، عندما جاء جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسيب في الحزن، جاء فقال بالسهل أنت سهل؟ قال لا، ورغب أن يسمى بسهل، قال إن السهل يرضى ويمتحن. قال سعيد فما زالت الحزونة في بيته، ما زالت الحزونة في بيته. كذلك لا يجوز أن يسمي الإنسان ولدا بالأسماء الصليبية الفرنسية، يسميه أنطوان، يسميه مثلا بهذه الأسماء لا يجوز، يسميه بأسماء إسلامية بأسماء غربية، هذا لا يجوز أن يسمي الإنسان ابنه أو أن يسمي بنته بهذه الأسماء. كذلك أسماء البنات التي نسمعها هذه الأيام بما فيها من التعنت وما فيها من اللين وما فيها من هذا الأسلوب مثلا الذي هو أشبه أن يكون الأسلوب الغربي والمعاني الغربية، هذه أيضا ليست من الأسماء الحميدة، وإنما ينظر كذلك الإنسان في أسماء الصحابيات القويات من المؤمنات، ماريا، مريم، سمية، آمنة، هذه أسماء طيبة، أسماء طيبة، يسمي الإنسان بالأسماء التي لها معاني عربية أصيلة. إذا قال ابن السنة أن يختار للمولود اسم حسن، أو أن يختار للمولود اسم حسن ويبلع شعره ويتصدق بوجهه فضة إن تيسر ذلك. قال ويبلع شعره، يستحب كذلك أن يحلق الإنسان شعر المولود، واختلف أهل العلم في حال الشعر، فذهب البعض إلى أن هذا يستحق في الذكر ولا يستحق في الأنثى، ونصر هذا القول العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولكن النصوص جاءت مطلقة، كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابع ويبلغ ويسمى، والأصل أن ما جاء من الأدلة للذكور فهو للإناث كذلك، ولم يعتني يفصل الأنثى عن الذكر في قضية الحرب، ولذلك فالأصل في ذلك العموم، يستحق أن يحلق شعر الأنثى الجاري وكذلك الغلام. وهذا ورد في حديث عبد بن شعيب وحديث سلمان بن عام سلمان الضبعي وحديث سمرة، وكذلك في عدد كثير من الأحاديث ومعظمها في الصحيح. أما قوله ويتصدق بوزنه الفضة إن تيسر ذلك، قال لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الشاة وقال يا فاطمة اقلبي رأسه وتصدقي بوزنه الفضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذه الأدلة فيها نزاع بين أهل العلم، وهي قضية التصدق بوزن الشعر المحلوب في الضفر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى تفسير ليس الحرف كنا الحرف والتسخير، وإنما تحسين التصدق بوزنه في الضفر، ولكن هذه النصوص فيها نزاع والراجح عندي فيها الضعف، فبعض هذه الروايات شاذة وبعضها روايات ضعيفة فترك إلى الكسر. وإن كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على هذا العمل وهو التصدق بوزن الشعر فرقة، قال وعليه العمل عند أهل العلم. فإذا كان هذا من الأمور المشهورة كان نقل الإمام الترمذي فلا بأس أن يعمل الإنسان في ذلك عملا بعمل أهل العلم وبنقل الاتفاق عليه، لكن الراجح عندي هو عدم ثبوت تلك الحديث الوالد التصدق بوزنه في الضرر، فإن ترك ذلك الإنسان فلا بأس، وإن تصدق من باب نية حسنة أن يبتدئ وأن يستهل حياة هذا بالعقيقة والصدقة فلا بأس بذلك، وإن تصدق بوزنه فضة أو بمال مقابل الفضة عملا بتحسين هؤلاء العلماء الكبار لهذا النص فلا بأس أيضا في هذه القضية. نعم.
قال عبد الإمام وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن في حديث مسلم وأصدقنا من باله وحاله كما ثبت في الحديث الصحيح. ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء والله لا يحسن. وقال ابن حزم اتفقوا على
يعني قال عن الأنبياء وطاع ويحسن هذه لفظة طيبة من الشيخ رحمه الله تعالى عليه حتى لا يظن الإنسان
كذلك
اسم
للنبي
صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حزم اتفقوا على التمييز كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبه حاشا عبد المطلب.
يعني هو ليس موجود الان عبد العزى وعبد هبل لكن موجود عبد النبي. موجود عبد النبي هذا لا يجوز. لكن لو سمى الشمس او تسمى باسم عبد رب النبي فلا بأس بذلك، فهذا فيه تعريف لله، لكن عادة النبي ما كان لا يجوز. نعم.
قال كبار الله في الأسماء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الكثيرة يسار ورباح ومجد وأمنع، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ففي حديث شمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي فلانك يسارا ولا صلاحا ولا مجريحا ولا أمنع، فإنك تقول أسلم هو فلا يكون فيقول لا. رواه مسلم.
إذا هناك أسماء لا يجوز أن يسمي الإنسان فيها ولدا، كما ذكرنا أن يسمي ولده بالعبودية لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد الكعبة، كذلك لا يجوز التسمية بأسماء الإفرنجية كجورج وكذلك حنة وكذلك بولس إلى غير ذلك من الأسماء، كذلك التسمية بأسماء الفراعنة سنسمي ولد قارون أو يسمي ولد هامان أو يسمي ولد فرعون هذا لا يجوز. كذلك الأسماء التي تحمل معاني شديدة وغليظة حرب ومرة لا يجوز. كذلك الأسماء التي فيها تزكية رفيعة هذا لا يجوز كذلك، وإن الإسلام نهى عن التسمية بيسار ورباح ومجيد وأخلع، لأن إذا سئل الإنسان عندك فلاح يقول لا فلاح عندنا، فكان الفلاح ذهب من بيتهم ويعني تفاءل على نفسه وفول على نفسه بعدم وجود اليسار من اليسر والنجيح من النجاح وفلاح او افلح من الفلاح. نعم.
قال ذلك في كل موجود من السنة أن يؤذن في كل موجود الموجود اليمنى ويقيم في كل اليسرى ليكون أول ما يطلق سمعه اسم الله. قال أحمد أبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في كل الحسن بن علي.
نعم. والشهادة التي يدخل بها الإسلام، وأمثال كثير من أهل العلم يستشهد التأذين في أذن الأمنة. واستدل على ذلك بما سمعنا من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي بعد ولادته. ولكن هذا الحديث فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وحديثه لا يثبت. وكان شيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن الحديث اعتمادا على الشاهد يشهد له، ولكن الشاهد ضعيف جدا بل قد حكم البعض عليه بالضعف. ولذلك تراجع رحمه الله تعالى عن الحكم بتحسينه وهو الصلاه. فالحديث الاول ضعيف والشاهد هو ما ذكره ورواه في السنه من حديث الحسن بن علي ان النبي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصيام والجن العفريت. هذا الحديث موضوع او ان خفف الامر فيه فهو مكروه، يعني ضعيف جدا ضعيف جدا. ولذلك لا ينفع الحديث الاول الشهاده له والمتابعه فلا يتقي به المسلم. وعلى ذلك القول بالتاذيب في اذن المولود ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا من حيث التاذيب. اما الاقامه فلا يثبت فيها النص ولا يثبت فيها الضعف. ولكن جاء عن عمر بن عبد العزيز انه كان يؤذن في اذن ابنائه. هذا روي عن عمر بن عبد العزيز ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم اقف عليه مسندا حتى وان اسند الى عمر فهو قول لبعض العلماء ولكن لا يدل عليه اثر مشروع. ولذلك قد راجع على سنه انس واستشهاد هذا الفعل والله تعالى اعلم. أي مضاف مؤتمرا ولا بدأت به حاله مضت صارا ودلكت به حاله. وقد ذهب العلماء كما قال الامام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله ان التحريك يكون بالتمر، فان لم يجد تمرا فرب ماله، فان لم يجد فباي شيء حل. قال وافضله العسل، وافضله العسل. اذا يحنك التمر فان لم يجد فالعسل. وذكر الحافظ ابن حجر ان الحكمه من التحريم ان يعتاد طفل الطعام، وكان كنت استشكل هذا المعنى من الحافظ كيف يعتاد الطفل او يعتاد طفل الطعام وما زال رضيعا قد ولد، فما الفائده في ان يجعل التمر فيه؟ فهو لا حاجه له الى الطعام الا بعد عامين او اقل حتى وقفت على كلام للبدر العين ورد فيه على الحافظ ابن حجر، وكان البدر والحافظ بينهما ما بين الاقران، بينهما ما بين الاقران، فتتعرض احدهما الاخر في بعض المسائل التي يخطب فيها الى اخره. فقال هذا القول كيف يحتاج الطفل الى الطعام وهو في هذا السن فلا حاجه له الى الطعام في ذلك الوقت. فلم يقال ان التحنيك الحكمه فيه هي التعويل على الطعام. قال انما الحكمه في ذلك ان يكون ما يدخل الى معدته ما يكون فيه اثر ريق العهد الصالح، فقد كان يذهب بالطفل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. كان صلى الله عليه وسلم حنك الحسن والحسين، وكان السبع يكملون الى النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيكه. فقيل ان ذلك من اجل ان يكون هذا مقام ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الامام النووي رحمه الله كذلك البدء العيني يستحب ان يكون ذلك من احد العلماء او الصالحين او من امراه صالحه، من امراه صالحه. وذكر ايضا ان التمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه، بالبركه، فيكون كذلك اول ما ينزل الى زوج هذا الطفل الطعام المبارك وهو التمر. فينظر الانسان التمره فاذا صارت لينه ياخذ من هذا المستحلب ويدير في حال الطفل. هذا هو التحنيك، هذا هو التحنيك. وقد اتفق العلماء على استحبابه، ليس وجوبا ولكنه مصلح. طيب نقف عند هذا. وبالنسبه للكلام على العشيره وعلى فرق اذن الغلام يكون في درس القادم، ثم ننتقل الى كتاب الكفاله، الى كتاب الكفاله ان شاء الله. يقول هنا هل الاولى بالعقيقه توزيع لحمها من الدعوه الى الطعام؟ سبق وذكرنا ان ليس هناك دليل يدل على اولويه شيء معين، وانما يعود ذلك الى عرف الناس. فان كان المستحب والافضل عند الناس ان توزع نيه ثم ادفعها نيه، وان كنت انت ممن تحتفي باسرتك والاقارب وبينكم من الود والمحبه والصله فتريد ان تدعو اقربائك واصدقائك عليها فعد ذلك ولا تخسى، وان وزعت مخلوقه فالامر في ذلك حي وسهل. يقول حديث الجمع بين صلاتين وصلاه الاستخاره وبين صلاه من سنن الخربات. نحن عندنا قاعده كما في الدرس الماضي انه لا يجوز الجمع بين سنتين مقصودتين الى اثنين، فننظر نطبق القاعده على هذا الشكل. صلاه الاستخاره هل هي سنه مقصوده لذاتها؟ الجواب لا. مثل ان تحيه المسجد هي مقصوده لغيرها، وورد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بالمقر فليرجع المهم لا تكون هذه قليلة. إذا نحن في ذلك السنن الرواتب ويكون في ذلك قيام الليل ويكون في ذلك صلاة الضحى ويكون في ذلك أن تصلي صلاة خاصة حتى تستخير بعدها. الذي نرى والله أعلم أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين الاستخارة بمعنى أنه يدعو بدعاء الاستخارة بعد سنة الظهر أو سنة العشاء ولا حاجة أن يصلي ركعتين أو صلاتين بالدعاء إذا نوى في بداية الصلاة. إذا نوى هذا أنه سيصلي هذه السنة ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة. يقول الحساب الجاري بدون فوائد، هل هناك اثم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين بنك الاسلامي وغيره وتبديل الباب عند جوارحه او جوارحه ربا فما العلم في ذلك؟ اولا بالنسبه للحساب الجاري بدون فوائد نريد ان نفهم ما هو الحساب الجاري، هل يعني ذلك الحساب الجاري بمعنى انه اودع وديعه في البنك يحافظ بريقا يحافظ على ماله؟ اذا كان هذا معنى الحساب الجاري انه وضع مبلغا من المال في البنك ولا يضار في هذا المبلغ، وانما العله من اجل وضعه هو ان يحافظ على هذا المبلغ من السرقه. فنقول في هذا التفصيل ان وضع هذا المال ولا حاجه لا يقف على هذا المال ان يضع في بيته، وانما وضع هكذا في البنك فلا يجوز لأن البنك ينتفع به في تأثير الربا. هذا المال يدخل على مال البنك والبنك ينتفع بهذا المال في تأثير الربا، والله تعالى هو تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان الإنسان عنده مال ضخم ويخشى عليه السرقة لما وضعه في بيته فهذا له في هذه الحالة أن يضعه في البنك ولا يأخذ عليه. أما بيأتينا بعض الحالات يقول إنسان الله عند الفيل دينا عوز العلم عن إيدي، طيب العلم عن يدك فتضعه في البنك فتدخل في مثل هذه المسألة التي ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بتحريمها، وإنما أجاز وضع البنك عند الإنصار أو أن يكون تاجر تجمع إلى حساب معين في البنك للاستيراد أو التصديق أو القوانين والروتين الموجود الآن، فهذا أيضا كل مسألة تقدر بقدرها. ويحتاج كل إنسان يتعرض لمثل هذه المسائل أن يسأل، كل إنسان يتعرض لمثل هذه المسائل أن يسأل ولا يجتهد ولا يقيس الحالة التي هو فيها بحالة الآخرين. بعض الناس بيكون عنده حالة معينة فيسمع جوابا على السؤال فيلحق نفسه بتلك الحالة، وهذا القياس يكون قياسا خاطئا لأن عنده في حالته من القرائن ومن الأمور ما يختلف عن السؤال المسؤول عنه المتكلم. قال هناك فرق بين بنك الإسلام وغيره، نعم هناك فرق. إذا جاء هناك بنك الإسلام يتعامل بالتعامل الإسلامي ففرق كبير بينه وبين البنك الذي يتعامل بالتعامل لا تقريبه، لكن من يخبرنا أن البنك يتعامل بالتعامل الإسلامي؟ إذا القضية مش قضية لوحة الله أو دعاية أن هذا بنك إسلامي. وقد رأينا في البنوك النبوية كيف يحتالون على المسلمين ويحتالون على المؤمنين، فتجد هذا الشباك هو فرع المعاملات الإسلامية والشباك الآخر فرع المعاملات العربية، ثم ما يؤخذ من هذا الشباك ومن هذا الشباك يوضع في خزينة واحدة ويتعامل به بتعامل واحد، وإنما فعل ذلك فقط لماذا؟ يضحك به على الناس. فالقضية إذا كان البنك الذي يرفع شعار التعامل الإسلامي يتعامل فعلا بالتعامل الإسلامي يجوز دعمه. فإن قال قائل وكيف لي أن أعلم أنه يتعامل بالتعامل الإسلامي؟ لابد أن تبحث ولابد أن تسأل، كما أنك تعتني بالسؤال في سفاسف الأمور وفي الأمور التي قد لا يكون الإنسان حاجة في السؤال عليها، لابد أن يسأل في قضية الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الربا فلان ينصح الرجل أمه، وقال درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم وشد من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوم القيامة بالمرابي فيعطى حربا ويقال له قم بارز ربك. قال: هل تبديل الذهب عند أصحاب الذهب ربا؟ وما العلة في ذلك؟ تبديل الذهب ليس ربا، ولكن هناك صور من صور تبديل الذهب يجري فيها الربا. فصورة تبديل الذهب بالذهب الجائزة أن تعطي صاحب الذهب 100 جرام ذهب وتأخذ 100 جرام ذهب، إذا هذا ذهب بذهب متقابض وقع التقابض وليس هناك تفاضل، هل هذا فيه ربا؟ هذا لقول الشرح: الذهب بالذهب مثلا بمثل. إذا نحن لا نقول أن تبديل الذهب هكذا على الإطلاق ربا، ولكن نقول إذا بدل الإنسان الذهب بالذهب فوقع هناك تفاضل، يعني 100 جرام ب50 جرام، هذا ربا بالاتفاق. أو نسيئة، يعني قلت خذ 100 جرام ذهب إن شاء الله أخذ منك 100 جرام ذهب غدا، هذا ربا. طيب ماذا يفعل الصورة إذا الذي يسأل عن الناس كثيرا؟ أنت زوجتك معها ذهبها حليها تريد أن تبدلها، تذهب إلى صاحب الذهب محل الذهب فتبيع ما تريد بيعه وتستلم المقود في يدها وهي بالخيار تشتري منه ذهبا أو تشتري من غيره. فإذا اشتري فيها تعب شفع، لكن الذي يريد أن يدخل نفسه في المضايق وفي الشبهات فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. يقول سائر قرارات الموظفين تحول إلى البنوك، وماذا يصنع الموظفون؟ الرواتب تحول إلى البنك إجباري فيستلم راتبا من البنك وليس عليه أي إثم، وإنما الإثم على من وضع هذا الراتب في البنك وأتعب الناس وقدر يستهبل. قال عبارة حديث يدل على أن اسم جمان اسم شرعي. الله أعلم. يقول: ذكر الشيخ أنه يجوز أن تسمي ولدك بعبد المطلب. الشيخ من الذي ذكره؟ الشيخ سيد مر معنا الآن؟ الحاشية؟
لا الحاشية
لا لا هذا لا يجوز، هذا لعله من باب يعني أنه مات مسلما وكذا، لكن هو مات على الكفر واضح وهو تعبد لغير بسم الله، ولا يجوز كذلك التسمية به. طيب هذه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ماذا يقول؟ ينسب نفسه إليه أبي، هذا اسمه أبي. يقول في إحدى البرامج اليومية وبرنامج القاهرة: من بكذا الله رئيس مجلس هذا الكلام وصل يعني في معهد أو متحف يهودي ومعبد يهودي فتح فماذا أصنع؟ هذا لا يجوز وهذا حرام شرعا، وطبعا الذين فتحوا مجلسين معنا الآن حتى نسأل مثل هذا السؤال. يقول: هل يجوز تسمية الوالد الولد باسم ساجد؟ لا يجوز، لا يجوز التسمية باسم ساجد بما ترتب على ذلك من سبب السجود، وكذلك إن كان فيه من المدح فالوصف بفلان ساجد أو الوصف بفلان عالم أو الوصف بفلان مصلي، لا ينبغي الوصف بمثل ذلك. والله تعالى أعلم وأعلم. إن شاء الله ربي يسر لي ويسر لك إن شاء الله.